بسم الله الرحمن الرحيم. مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه، فافهم فإنه لا يخلو عن دقته. قلنا في الدرس السابق دليل صاحب الفصول على استحالة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، هذا الدليل ذا شقين. مرة الأخوند اختار الشق الأول وأجاب عن وجه الاستحالة، ومرة يختار الشق الثاني، واليوم اختار الأخون الشق الثاني ويرد على صاحب الفصول. قبل أن نذكر كلام الأخون لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التفهيم له أدوات. الأداة الأولى للتفهيم الإشارة، فمثلا أحيانا الشخص يفهم خروج زيد من الغرفة فيشير بيده إلى ناحية الباب، فهذه الإشارة تفهم خروج زيد من الغرفة. والأداة الثانية الكتابة، والأداة الثالث إيجاد الشيء اللي يقصد تفهيمه، مثلا الأعمى نريد أن نفهمه الحرارة، فيوضع النار على كفه ويحس بالحرارة، فهذا النحو من التفهيم تفهيم إيجادي، يعني الشيء اللي يقصد تفهيمه يوجد حتى يرتسم صورة من هذا الشيء في ذهن الطرف الآخر. والأداة الرابعة الألفاظ، فإذا أردنا أن نفهم ونخطر شيئا في ذهن المخاطب فنستعمل الألفاظ، فبسبب العلاقة بين اللفظ وهذا المعنى الذي يقصد تفهيمه المتكلم يوجد اللفظ حتى يكون هذا اللفظ كاشفا عن المعنى المراد. هذه هي أدوات التفهيم والإخطار. فالفرق بين الأداة الثالث والأداة الرابعة، قبل أن نذكر هذا الفرق لابد أن نقول أن الأداة الثالث في بدايات الحضارة الإنسانية كانت موجودة بكثرة، لكن في هذه العصور المتأخرة لا تستخدم هذه الأداة إلا نادرا عندما يقصد المتكلم حملة وصف لفظي لكلمة فيستخدم هذا الأداة، فيوجد هذه الكلمة حتى يحمل عليه وصفا لفظيا. أما الأداة الرابعة فهي الأداة الغالبة في مجال التفهيم والإخطار، استعمال الألفاظ حتى هذه الألفاظ توجب خطور المعنى المراد في ذهن المخاطب. بعد هذه النقطة نأتي إلى الفرق بين الأداة الرابع والثالث. والثالث قلنا حاليا يستخدم عندما يريد المتكلم أن يثبت وصفا لفظيا لكلمة، فعلى هذا الأساس ما هو الفرق بين الأداة الثالث اللي يسمى بالإطلاق الإيجادي وبين الأداة الرابع اللي يسمى الاستعمال؟ لأن اللفظ يوجد حتى يكون حاكيا عن المعنى، أما في الأداة الثالث اللي قلنا حاليا نستخدم فقط عندما يريد المتكلم إثبات وصف لفظي لكلمة، فالآن ما هو الفرق بين الاستعمال والإطلاق الإيجادي؟ في الإطلاق الإيجادي الشخص يوجد ما يقصد تفهيمه حتى يثبت له حكما لفظيا، مثل هذا المثال اللي مورد البحث زيد لفظ، فالمتكلم يقصد تفهيم لفظ زيد وإخطار لفظ زيد إلى ذهن المتكلم حتى يثبت حكما لفظيا وهو لفظه. فهنا المتكلم يوجد الشيء اللي يقصد تفهيمه حتى الطرف المقابل يحس بهذا اللفظ، ومن ثم ترتسم صورة من هذا اللفظ في ذهن المخاطب. أما في الاستعمال إيجاد اللفظ ليكون حاكيا وكاشفا ما يقصد تفهيمه هو المعنى، فيفهم المعنى بصورة شيء آخر وهو اللفظ. المتكلم يوجد اللفظ حتى من خلال الصورة المرتسمة من اللفظ الذهن ينتقل إلى صورة المعنى. فهذا هو الفرق بين الإطلاق الإيجادي. الإطلاق الإيجادي سميناه يعني نوع من الأداة الثالث. الأداة الثالث شنو كان؟ إيجاد شيء يقصد تفهيمه. هذا إيجاد شيء يقصد تفهيمه سواء كان لفظا أو شيء آخر، لكن حاليا يستخدم فقط في موارد اللي المتكلم يريد أي يثبت حكما لفظيا لكلمة من الكلمات، فيستخدم هذه الأداة الثالثة. فلذلك الإطلاق الإيجادي بيصير نوع من الأداة الثالثة. فالفرق بين الإطلاق الإيجادي وبين الاستعمال أن في الإطلاق الإيجادي المتكلم يوجد اللفظ حتى ترتسم صورة من هذا اللفظ في ذهن المخاطب، أما في الاستعمال لا، اختار وتفهيم المعنى المقصود تفهيمه بواسطة صورة شيء آخر وهو اللفظ، يوجد اللفظ حتى ترتسم صورة من اللفظ، ومن صورة اللفظ الذهن ينتقل إلى المعنى. هذا هو الفرق بين الاستعمال والإطلاق الإيجادي، والإطلاق الإيجادي نوع من الأداة الثالث للتفهيم، وقلنا في بداية الحضارة الإنسانية هذه الأداة كانت متداولة، لكن حاليا هذه الأداة تستخدم في هذا المجال. هذه هي المقدمة الأولى. نتيجة هذه المقدمة عندنا إطلاق إيجادي. شنو إطلاق إيجادي؟ تعريفه إيجاد اللفظ في الخارج المقصود تفهيمه وإخطاره للسامع، هذا معنى الإطلاق الإيجادي اللي هو مصداق من مصاديق، مورد من موارد الأداة الثالثة للتفهيم. وأما الاستعمال عرفنا سابقا إيجاد اللفظ ليكون حاكيا وكاشفا عن المعنى، هذا تعريف الاستعمال، وذاك تعريف الإطلاق الإيجادي، والفرق بين الإطلاق الإيجادي والاستعمال ذكر. هذه هي المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة للقضية، مجالات ثلاث: مرحلة اللفظ، فالقضية تسمى قضية لفظية، مرحلة الذهن، فالقضية من حيث وجودها في الذهن تسمى بالقضية الذهنية، ومرحلة العين والخارج فتسمى القضية الخارجية. ففي مثل زيد قائم، القضية اللفظية هي عبارة عن لفظ الموضوع زيد، ولفظ المحمول قائم، والهيئة التركيبية بين لفظ الموضوع ولفظ المحمول، هذه هي القضية اللفظية المركبة من لفظ الموضوع ولفظ المحمول والهيئة التركيبية القائمة بين اللفظين. وأما هذه في الحقيقة ليست قضية بل من باب المجاز سميت قضية تسمية الدالة باسم مدلولها، فاللفظ دال والمدلول هي المفاهيم الموجودة في الذهن، فالمفاهيم الموجودة في الذهن هي في الحقيقة قضية. أما القضية الذهنية مفهوم زيد، معنى كلمة زيد ومعنى كلمة قائم، والنسبة بين زيد والقيام، فهذه هي القضية الذهنية التي تكون محكية للقضية اللفظية. وفي الخارج زيد في حالة الاتصاف بالقيام، فهنا اتحاد بين الموضوع والمحمول في الوجود، فوجود واحد سار بين زيد وقيام، هذا الوجود الواحد ما يصدق عليه مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول والنسبة بين مفهوم المحمول ومفهوم الموضوع. فهذه المفاهيم تنطبق على وجود واحد سار بين زيد والقيامة. فهذا الوجود الواحد الساري ليست قضية بل مناط الحمل، لأن مناط الحمل في الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود. فعلى كل حال حقيقة نعرف أن القضية هي القضية الذهنية، أما اللفظ يسمى بالقضية، هذا من باب تسمية الدال باسم مدلولة. وأما في الخارج لا، هناك وجود واحد يتصادق مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول على هذا الوجود الواحد، وهذا كذلك ليس قضية بل مناط الحمل، لأن مناط الحمل في الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود. فبعدما عرفنا هذه المقدمة الثانية نأتي إلى جواب الأخند على فرض اختيار الشق الثاني من كلام صاحب الفصول. ماذا قال صاحب الفصول في الشق الثاني من الإشكال؟ قال في قضية زيد لفظ، زيد الملفوظ جعل موضوعا بدون أن نقصد حكاية زيد الملفوظ عن نفسه، يعني ما قصدت الدلالة، ما قصدت الحكاية، ما قصدنا من زيد الملفوظ الحكاية عن نفسه. فهنا ماذا قال صاحب الفصول؟ قال يستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين، لأن ما دام ما قصدنا من زيد الملفوظ الحكاية، يعني ليس للقضية الذهنية موضوع، فقط لفظ زيد صادق وما قصدنا الحكاية عن شيء، فلا يوجد موضوع للقضية الذهنية. فيبقى جزئين للقضية الذهنية، قصدنا الحكاية من لفظ المحمول، لفظ المحمول شنو هنا؟ كلمة لفظ. قصدنا الحكاية عن معنى، المعنى شنو؟ معنى كلمة لفظ هو ما يلفظ، قصدنا الحكاية عن هذا المعنى. وبعد الهيئة التركيبية بين لفظ زيد ولفظ وكلمة لفظ، هذه الهيئة تكون حاكية كذلك عن نسبة، لكن هنا النسبة متقومة بطرف واحد وهو معنى كلمة لفظ. فيستلزم تركب القضية الذهنية من جزئين، من النسبة ومعنى المحمول، وهذا مستحيل، هكذا قال صاحب الفصول. لكن الأخ يرد على صاحب الفصول ويقول هذا مبني على توهم فاسد، أن القضية الذهنية لا بد أن تكون دائما محكية للفظ الموضوع وللفظ المحمول وللهيئة التركيبية بين اللفظين. في مثل زيد قائم، هنا كلمة زيد حاكي عن شخص زيد، وكلمة قائم حاكية عن معنى القائم، معنى القائم جنو من له القيام. والهيئة التركيبية بين اللفظين حاكية عن النسبة. فهذا المستشكل صاحب الفصول يتصور أن القضية الذهنية دائما لا بد أن تكون محكية ومنكشفة من الألفاظ في القضية. والحال أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الموضوع في القضية مرة، الآن قبل أن نستفيد من المقدمة الأولى نستفيد من المقدمة الثانية حول هذه القضية. زيد لفظ، في قضية زيد لفظ القضية اللفظية تامة، القضية اللفظية تامة. ليش؟ لأن كلمة زيد صدر من المتكلم، وكلمة لفظ كذلك صادر من المتكلم، والهيئة التي هي حالة بين اللفظين، الهيئة التركيبية موجودة بين اللفظين، فالقضية اللفظية تامة. والقضية الخارجية اللي سميناه بملاك الحمل كذلك تام، لأن كلمة زيد الملفوظ الموجود في الخارج متصف بمعنى كلمة اللفظ. معنى كلمة اللفظ شنو؟ ما يلفظ. هاي كلمة زيد مو ما يلفظ، يلفظ، هذا معنى كلمة لفظ. فالزيد الملفوظ في الخارج متصف بهذا الوصف، وصف المحمول. فلذلك القضية الخارجية تمام، لأن القضية الخارجية كما قلنا في المقدمة الثانية جنو ملاك الحمل، ملاك الحمل تمام، والقضية اللفظية تمام. فقط بقى أن نرى هل القضية الذهنية تامة أو مو تامة حتى يرد هذا الإشكال أو لا يرد هذا الإشكال. فلأجل الجواب على كلام صاحب الفصول ونثبت أن القضية الذهنية أيضا تامة، نستفيد من المقدمة الأولى ونقول هذا التوهم اللي توهمه هذا المستشكل أن القضية الذهنية دائما لا بد أن تكون محكية للقضية اللفظية، هذا مو تمام. لماذا؟ لأن الموضوع في القضية مرة في تفهيمه إلى المخاطر، في إخطاره إلى ذهن المخاطر، مرة يحتاج إلى صورة شيء آخر، فلا بد المتكلم يوجد صورة ذلك الشيء حتى يخطر هذا الموضوع. مثل زيد قائم، زيد قائم، فالموضوع شنو؟ شخص زيد، شخص زيد شنو متصف به القائم. هذا المتكلم يريد أن يخطر شخص زيد إلى ذهن المخاطب، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إيجاد صورة شيء آخر حتى صورة هذا الشيء توجب انتقال ذهن المخاطب إلى شخص زيد. شنو صورة الشيء الآخر؟ لفظ، لفظ زيد. فالمخاطب ماذا يصنع؟ يوجد اللفظ حتى تتصور وترتسم صورة من اللفظ في ذهن المخاطب، ومن ثم لأجل العلاقة بين اللفظ والشخص ذهن المخاطب ينتقل من صورة اللفظ إلى صورة الشخص. فالموضوع أحيانا في القضية لما المتكلم يريد إخطاره إلى المخاطب يحتاج إلى إيجاد صورة شيء آخر حتى ذهن المخاطب ينتقل من صورة تلك ذلك الشيء إلى صورة الموضوع في القضية الذهنية، هذا عادة. لكن حين لا، نتكلم في إخطار الموضوع ما يحتاج إلى إيجاد صورة شيء آخر في مثل هذه القضية. زيد اللفظ، المتكلم اللي يريد أن يخطر صورة هذه الكلمة، كلمة زيد، ما يحتاج إلى إيجاد شيء آخر، يوجد نفس كلمة زيد في الخارج. لما يوجد نفس كلمة زيد ترتسم صورة من هذه الكلمة في ذهن المخاطب، وبعدين يثبت الحكم لهذا اللفظ وهو زيد. فبتعبير آخر، هنا المتكلم يستخدم الطريقة الثالثة، الإطلاق الإيجادي وليس الاستعمال. في قضية زيد قائم يستخدم الاستعمال، يعني يوجد اللفظ حتى يكون حاكيا عن شخص زيد. أما في زيد لفظ لا، الطريقة الثالثة الإطلاق الإيجادي، يوجد نفس اللفظ إلى في الخارج حتى صورة منه ينتقل إلى ذهن المخاطب. الآن شنو صار؟ هل القضية الذهنية تامة أو مو تامة؟ القضية الذهنية تامة في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. المتكلم اللي يريد إيجاد كلمة زيد في الخارج حتى صورة من هذه الكلمة ترتسم في ذهن المخاطب، ما عنده صورة من زيد في ذهنه، كلمة زيد مرتسم في ذهن المتكلم، فالعلاقة والنسبة موجودة بين معنى كلمة لفظ ما يلفظ هذا المعنى، هذا المعنى له نسبة مع صورة زيد، صورة لفظ زيد، كلمة زيد في ذهن المتكلم. فالنسبة قائمة بين جنون، بين صورتين، بين معنى كلمة لفظ وبين صورة كلمة زيد في ذهن المتكلم. والمتكلم اللي عنده صورة من كلمة زيد يوجد كلمة زيد حتى ترتسم صورة من هذه الكلمة في ذهن المخاطب، في ذهن المخاطب كذلك في صورة من زيد ومعنى كلمة لفظ. فالقضية الذهنية تامة، مو لازم دائما القضية الذهنية، الموضوع في القضية الذهنية لابد أن يكون محكية لللفظ، في مثل زيد قائم الموضوع شخص زيد محكية للفظ زيد، مو لازم الموضوع في القضية الذهنية دائما لابد أن يكون محكية للفظ الموضوع، لا، بل صورة الموضوع في ذهن المتكلم يكون منشأ للفظ الموضوع. في هذا المثال زيد لفظ، صورة لكلمة زيد هو اللي منشأ لإيجاد لفظ زيد في الخارج من قبل المتكلم، أما الصورة من كلمة زيد في ذهن المخاطب ناتج من وجود لفظ زيد في الخارج. بهذا البيان اللي احنا ذكرنا أن القضية الذهنية تامة في ذهن المتكلم وفي ذهن المخاطب، وأن النسبة بين معنى كلمة لفظ وبين كلمة زيد، هذه النسبة في الحقيقة بين معنى كلمة لفظ وبين صورة كلمة زيد في ذهن المخاطب المتكلم، وما دام هذا الصورة صورة الكلمة كلمة زيد لوحظت ثانيا في زيد، فبصير في الحقيقة النسبة في مجالين، نسبة في عالم الذهن بين معنى كلمة لفظ وبين صورة كلمة زيد، هاي نسبة ذهنية، ونسبة في الخارج. شنو النسبة الخارجية؟ زيد الملفوظ في الخارج وهذا المعنى، معنى لفظ، معنى لفظ شنو؟ ما يلفظ. فهذا ملاك الاتحاد في الخارج، اللي قلنا ملاكه شنو؟ الحمل الشائع الصناعي. بهذا البيان يدفع إشكال آخر على أساس هذا الإشكال، بعض المعاصرين اللي عاصرتهم من العلماء قالوا هذا الإطلاق الإيجادي مستحيل، منهم السيد البجنوردي، منهم العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، على أساس هذا الإشكال قالوا هذا الإطلاق مستحيل غير برهان صاحب الفصول. شنو برهانهم؟ أنه إذا كان الإطلاق إطلاق إيجادية، زيد الملفوظ موضوع ومعنى كلمة لفظ محمول، بصير النسبة بين معنى كلمة لفظ، هذا المعنى وين؟ في الذهن، وزيد الملفوظ وين؟ في الخارج. وهذا مستحيل أن تكون هناك نسبة بين شيء في الذهن وشيء في الخارج، لأن النسبة معناها أنه المنتسبين متحدين. شلون بصير شيء في الذهن وشيء في الخارج والنسبة بينهما اتحاد بين العالمين الذهني والخارج؟ هذا مستحيل. على أساس هذا قالوا مستحيل هذا الإطلاق الإيجادي، ما دام مستحيل فلا بد أن يقصد من قضية زيد لفظ أن زيد استعمل في نوعه في طبيعة الزاء والياء والدال، فلا يمكن أن يقصد من كلمة زيد شخص هذه الكلمة، شخص هذه الكلمة لا يجعل موضوعا. على أساس هذا الإشكال نحن لما شرحنا كلام الأخون بهذا البيان حتى هذا الإشكال يذكر، المتكلم اللي يقصد إثبات معنى كلمة له وهو ما يلفظ إثباته لكلمة زيد نفس هذه الكلمة، فكيف؟ هي عملية عقلية، أنه هذا المتكلم يتصور زيد الملفوظ، ففي الحقيقة في ذهن المتكلم النسبة موجود وين؟ بين معنى كلمة لفظ ما يلفظ وبين صورة زيد، صورة كلمة زيد، هذه النسبة بين المعنى وصورة زيد. وما دام هذه الصورة لوحظ ثانيا في زيد الملفوظ فبصير نسبة خارجية بين هذا المعنى، المعنى لكلمة لفظ، وبين زيد الملفوظ في الخارج، هذه نسبة خارجية. أما في الذهن لا، نسبة بين المعنى وصورة كلمة زيد، ما في أي إشكال. فيعني في الحقيقة هناك نسبتين، نسبة خارجية، نسبة خارجية بصير قضية خارجية، وبتعبير آخر ملاك الحمل الشايع، وحدة الوجود بين زيد الملفوظ وبين هذا المعنى، معنى كلمة لفظ جنو ما يلفظ. أما النسبة اللي في ذهن المتكلم لا، بين معنى كلمة لفظ وبين صورة كلمة زيد، ما أدري كيف يفكرون هؤلاء. فكلام الأخون لا غبار عليه، لا إشكال المتأخرين البجنردي والعلامة الطبطبائي وارد، ولا إشكال صاحب الفصول. صاحب الفصول يتخيل أن القضية الذهنية لابد أن تكون دائما محكية، موضوع القضية الذهنية محكية، محمولة محكية، النسبة محكية. مين يقول لازم يكون محكية لللفظ؟ طلعت من جيبتك أنت؟ لا، موضوع القضية الذهنية مرة محكية، وهذا الاستعمال يستخدم، ومرة لا منشأ، لأن صورة كلمة زيد منشأ لأن يوجد المتكلم زيد الملفوظ حتى ينتقل يحس به المخاطب و ترتسم صورة من هذه الكلمة في ذهن المخاطب. لذلك مو لازم أن يكون الموضوع في القضية الذهنية دائما محكية، حتى إذا فرضنا هنا ما عند محكي، لأن قصد المتكلم من زيد لفظ نفس هذه الكلمة، مو الحكاية عن شيء عن نفسه حتى تكون الموضوع محكية، لا، أصلاً محكي ما عندنا هون، محكي لكلمة زيد ما عندنا، نفس زيد، لكن شنو صورة هذه الكلمة في ذهن المتكلم؟ ما دام صورة موجودة
هاي هو الموضوع في القضية الذهنية. والنسبة بين هذه الصورة من حيث أن هذه الصورة شنو ثانية وحاكية عن زيد الملفوظ في الخارج.
هذا تمام الكلام في هذا البحث، فما في أي شك في أن إطلاق اللفظ وإرادة شخص اللفظ ممكن وليس بمستحيل على خلاف صاحب الفصول وعلى خلاف سيد البجردي وسيد العلامة الطبطوائي صاحب الميزان، وقلنا منشأ اشتباه صاحب الفصول أنه تخيل أن الموضوع في القضية الذهنية لا بد دائما أن يكون محكيا، لا مو لازم محكيا، فقط صورة لا بد أن تكون موجودة عن الموضوع في ذهن المتكلم. هذه الصورة مرة محكية لللفظ، هذا يستخدمها بطريقة الاستعمال، ومرة لا مو محكية بل صورة ثانية في زيد الملفوظ. فالنسبة بين المعنى معنى كلمة لفظ وبين صورة زيد من حيث أن هذه الصورة ثانية في زيد الملفوظ، هذا منشأ اشتباه صاحب الفصول. أما منشأ اشتباه البجنردي والعلامة الطبطبائي، هم فكروا أن النسبة بين معنى كلمة لفظ وبين زيد الملفوظ، لا، هذه النسبة نسبة خارجية، نسبة خارجية مناط الحمل كما قلنا، يعني اتصاف زيد الملفوظ في الخارج متصف بهذا المعنى، معنى كلمة لفظ. شنو هذا المعنى؟ ما يلفظ زيد الملفوظ في الخارج متصف، هذه نسبة نسبة خارجية وهو مناط الحمل. النسبة الذهنية بين معنى كلمة لفظ وبين صورة زيد، فمو أنه صار نسبة بين معنى موجود في الذهن وطرف الآخر من النسبة موجود في الخارج حتى تصير نسبة بين شيئين أحدهما في الخارج والثاني في الذهن، وهذا معناه الاتحاد، شيئين متباينين خارج وذهني، هذا مستحيل. إيه مستحيل، لكن هذه النسبة نسبة خارجية لملاك الحامل، أما النسبة الذهنية لا، بين المعنى وصورة زيد الملفوظ، فلذلك ما في إشكال. هذا كلام الأخون والحق مع الأخوت، مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، اعتبار الدلالة في البين هذا هو الفرض الأول. الفرض الأول أنه المتكلم يقصد من زيد الملفوظ الحكاية عن نفس زيد الملفوظ، لولا اعتبار الدلالة في البين إنما تركب القضية إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخص هذا اللفظ، وإلا إذا كان نفس الشخص اللفظ موضوعا أجزاء القضية الثلاثة تامة. شلون تامة؟ قلنا صورة من زيد الملفوظ ذهن ذهن المتكلم، ومعنى كلمة لفظ في ذهن المتكلم، والنسبة بين معنى كلمة لفظ وبين صورة زيد الملفوظ، فالأجزاء تامة. فمو لازم أن يكون الموضوع دائما محكيا لللفظ حتى يأتي كلام صاحب الفصول، ما دام ما قصد الحكاية من زيد الملفوظ فما في محكي، ما دام ما في محكي يعني لا يوجد موضوع للقضية الذهنية، هذا تصور خطأ. وكان المحمول في هذه القضية منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه، لكن هذه النسبة احنا وضحنا هذه النسبة نسبة خارجية شخص اللفظ ونفسه، وإلا نسبة في الذهن جنو بين معنى المحمول وبين صورة هذا اللفظ اللي أوجده المتكلم في الخارج. غاية الأمر أنه هذا شخص اللفظ نفس الموضوع لا الحاكي عن الموضوع، فافهم فإنه لا يخلو عن دقته. إذا ما كان هذا الجملة لكان لفهم وجه، لكن كمله الأخون فإنه لا يخلو عن دقة، معناها أن فهم ليس له وجه، وهذا هو الصحيح. ودافعنا عن الأخون أنه ما دام شخص اللفظ الموضوع فالنسبة الذهنية بين معنى المحمول وصورة هذا اللفظ هذه الكلمة الملفوظة، فالقضية الذهنية تامة الأجزاء كما أن القضية اللفظية تامة والقضية الخارجية تامة، القضية الذهنية كذلك تامة لا إشكال في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. فهذا هو الوجه الصحيح لدفع إشكال صاحب الفصول، مو اختيار الفرض الأول أن اللفظ يكون حاكيا عن نفسه. وأهنا شرحنا في الدرس السابق بالتفصيل هذه الوجوه لكلام الأخون، ومع ذلك ما كان تام تلك الوجوه، ومضى البحث بصورة مفصلة. هذا يأتي بعد بحث آخر متعلق بهذا البحث، استعمال اللفظي في اللفظ، وصلى الله على محمد وآله.